بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عزيز؟
حياك الله يا علي.
عندي سؤالين بس.
تفضل.
السؤال الأول، قول الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، هل تشمل المسلم الذي يترك الصلاة أم أنها خاصة بالكفار الذي لم يدخلوا في الإسلام أصلا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، حكم سماع الأغاني في نهار رمضان، هل ينقص الأجر أو يعني هل يعني لما يسمع الإنسان أغاني في النهار هل ممكن يأثر على صيامه حتى صيامه مثلا؟
شعالي علي،
شكرا لك يا شيخ.
مرحبا. تفضل أبو ياسين.
السلام عليكم يا أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي أربعة أسئلة من فضلكم.
تفضل.
السؤال الأول، عندنا في قرى التجديد لا يتم دعمها من طرف الدولة، فقط المسلمون والمتبرعون هم الذين يتكلفون بتقديم الدعم للمساجد. والسؤال هو أننا نحن في مسجدنا نقوم يوم الجمعة بدورة على المصلين قبل دخول الإمام لجمع التبرعات من المصلين، ونغتنم هذه الفرصة لوجود عدد كبير من المصلين يوم الجمعة، هل هذا جائز؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني والثالث والرابع يخص عملي، أعمل في ترميم المنازل كالبلاط والسيراميك والجبس والصباغة إلى آخر ذلك، وعندما نبدأ العمل نقوم بجمع بعض الأثاث المنزل، المنازل المستعملة، لكي نجد مساحة في العمل. هل يجوز لمس صور بعض الصور التي يوجد عليها علامات الشرك وكالصليب وبعض الأحيان المواد الكحولية؟ السؤال الأخير، عندما نقوم بانتهاء الأشغال في بعض الأحيان صاحب المحل يقوم بجمع الحرفيين الذين عملوا في ترميم المنزل ويقدم لهم قهوة ومشروبات إلى غير ذلك، ونحن المسلمون نتناول عصائر الفواكه والقهوة إلى غير ذلك، لكن هل يمكن لنا أن نجلس في نفس الطاولة التي يتناول فيها شرب التي يتم فيها شرب المشروبات الكحولية؟
طيب،
من فضلكم بارك الله فيكم وجزاكم الله بخير.
أهلا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
يا الحاج.
مرحبا علي.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، عند يا أخي أنا قبل ما يكون رمضان، قبل رمضان كنت أصلي 4 ركعات بعد العشاء، وبعد يوم دخل رمضان ما أدري أصليها بعد التراويح ولا تنحسب لي ولا أكتفي بالتراويح.
قبل العشاء ولا بعد العشاء؟
لا بعد العشاء.
بعد العشاء تصلي 4 ركعات.
4 ركعات.
طيب، والآن؟
والآن ما أصليها. أنا أسألك الحين أصليها ولا أكتفي بالتراويح؟
وتجيب السنة الراتبة البعدية ولا ما تجيبها؟
لا ما أجيبها،
على طول على التراويح.
نعم،
إن شاء الله علي.
والسؤال الثاني يا شيخ، في صلاة العشاء يوم يقرأ الحمد للإمام هل أقرأ معه لأنه يشوش علي ولا أقرأ بعد ما يخلص؟
نعم، إن شاء الله يا علي.
يلا شكرا يا شيخ.
مرحبا. طيب، قبل ما أجيب على أسئلة اليوم، بالأمس أصبح عندي أمس في جواب أحد جوابي على أحد أظن الأخوات ذكرت مسألة الذكر بعد التراويح، أظن الأخت خالد أو كذا، الذكر اللي بعد الوتر عفوا، أنا قلت سبوح قدوس رب الملائكة الروح، لأن هذا سبق لسان، هو سبحان الملك القدوس. أخت الفاضلة صحيح العبارة، احنا دائما يعني نذكرها هذه باستمرار، لكن سبحان الله قدر الله أن يكون هناك سبق لسان، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يعني في الثالثة يمد بها صوته كما ورد بذلك الحديث الذي حسن إسناده جمع من أهل العلم، وجاءت زيادة سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، هذه الزيادة عند الدارقطني وغير. عموما لو اقتصرت على يعني قول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يعني يكون قد أتيت بالمشروع ولله الحمد والمنة. علي من السعودية يسأل عن قول الله تعالى ما سلككم في سقر، يقول بالنسبة لما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، يقول هل يشمل هذا المسلم مع الكافر أم أنه خاص بالكافر؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لقول الله تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، والمقصود بأن سياق هذه الآيات جاء عاما سواء كان لمن لم يسلم أو لمن يعني كان مسلما ثم ترك، لأن الحكم بالنسبة لتارك الصلاة لا يفهم من نص واحد، وإنما يفهم من مجموعة النصوص، لذلك في كتاب الله عز وجل عدد من الآيات تدل على يعني عقوبة تارك الصلاة، منها قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ومنها قول الله عز وجل عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ومنها قول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولأهل العلم وجهان في تفسير هذه الآية، قالوا بأن هذه في المنافقين، والقول والوجه الثاني قالوا بأن هذه في المسلمين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يتكاسلون في أدائها. وبالنسبة للحديث كثيرة، يعني منها قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وهذا يدل على أن هناك عقوبة، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والكافر مآله النار كما هو الإجماع المبني على أدلة الكتاب والسنة. وأيضا ورد حديث حسن إسناده بعض أهل العلم قال من حافظ على هذه الصلوات الخمس أو من حافظ على الصلوات الخمس كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليه لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. المقصود بأن ترك الصلاة هدم لركن من أركان الإسلام، والله تعالى سمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمانا، والمقصود بأن تارك الصلاة عقوبته في الدنيا لولي الأمر، وأما عقوبته في القبر فهي والعياذ بالله مثل ما جاء في الحديث الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام رأى شخصا ملقى على ظهره وآخر قائم عليه بحجر عظيم فيضربه حتى ينثلغ رأسه ويتدهده الحجر هناك، ثم يذهب ويأتي بالحجر فينطبق الرأس ثم يعذبه إلى أن تقوم الساعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، تعجب من هذا المنظر المهول، قال سبحان الله ما هذا؟ قالوا هذا ملك يعذب هذا الذي يفوت وقت الصلاة، يعني لا يصلي حتى يخرج وقت الصلاة نعوذ بالله، ويوم القيامة موعد تارك الصلاة النار، عافانا الله وإياكم. علي من السعودية يسأل عن سماع المعازف في نهار رمضان، يقول هل يذهب الأجر أم ينقص الأجر أم يؤثر على الصيام؟ علي بارك الله فيك، لا شك بأن المسلم في رمضان ينبغي له بل يجب عليه أن يكون على أحسن حال، ذلك أنه متلبس بعبادة الصيام التي هي من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. ولذلك الصائم ممنوع من أنه يسفه أو ينزل إلى مستوى الجهلة في الخصومة وفي الرد في يعني إذا كان هناك من يشتمه أو يسبه لا يرد عليه ويقول إني صائم، فكيف يسمح لنفسه بأن يستمع إلى المعازف التي جاء تحريمها في الكتاب والسنة وانعقد الاتفاق على حرمتها؟ وقد حكى هذا جمع من أهل العلم من لهم عناية بتتبع مواطن ومواضع الإجماع والاتفاق أيضا والمقصود بأن المسلم في رمضان لا 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 يتفق أبدا وهو صائم، ينبغي أن ينبغي أن يكثر من الطاعات والعبادات أنه يلجأ إلى سماع المعازف، فهذا يدل على استخفافه بهذه العبادة وعدم اهتمامه بها وعدم مراعاته لها، ولم يفهم حقيقة الصيام ولا الأسرار والحكم من الصيام. ولكن هل يبطل الصيام؟ الجواب لا، لأنه ما عندنا نص على أن سماع المعازف يبطل الصيام. هل يؤثر في أجر الصائم؟ طبيعي، لأنه هذا إثم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المعازف وبين خطورة المعازف، بل لعن، قال: صوتان أحمقان ملعونان. وذكر منها نغمة عند نعمة، والصيام نعمة من أعظم النعم، فلذلك يؤثر على صيامه، بالمجزوم أنه يؤثر على صيامه. لكن هل يبطله؟ الجواب لا، لأنه ما عندنا نص على أن مثل هذا يبطل الصيام. أبو ياسين من فرنسا يقول: بالنسبة للمساجد الموجودة عندنا هي يقوم عليها المسلمون ويتبرعون ويبنونها، وليس للدولة يعني يد في قضية البناء، فنحن نجتهد. يقول فيسأل، يقول: هل يجوز لنا قبل خطبة الخطيب يوم الجمعة أن نجمع تبرعات من الناس لمصلحة المساجد؟ أخوي أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لكم قبل أن يرقى الإمام على المنبر أن تجمعوا التبرعات، ما دام أن هذه هي مهمتكم وهذا هو الذي تحتاجونه، والمساجد ليس لها من يقوم عليها بناء وصيانة ورعاية مثلا إلا الجالية المسلمة أو الأقليات المسلمة هناك. فنعم يجوز لكم أن تقوموا بجمع التبرعات قبل الخطيب. إذا رقى الخطيب المنبر فلا صلاة ولا سلام ولا كلام ولا جمع تبرعات ولا شيء من هذا القبيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فأنتم تحددون وقتا حتى إذا قرب خروج الخطيب على المنبر توقفتم عن جمع التبرعات. أبو ياسين يقول: أنا أعمل يعني في السيراميك والبلاط وشيء من هذا القبيل، يقول: لما ندخل بعض البيوت نحتاج أننا نشتغل في مكان وننقل بعض الأغراض الموجودة في هذا المكان، وتكون هناك يعني أصنام وأوثان، وذكر أظنه آلات ذكر آنية الخمر أو شيء من هذا القبيل. يقول: هل لو أننا أزحناها بأيدينا علينا شيء في هذا؟ أبو ياسين بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أنكم تعملون في البلاط والسيراميك وأنه تحتاجون إفراغ هذا المكان فتنقلون الأغراض التي يملكها صاحب البيت سواء كانت مباحة في شريعتنا أو محرمة في شريعتنا. الجواب نعم، يجوز لكم نقل هذه الأشياء وإبعادها، ولكن يعني قضية يعني الأشياء النجسة ممكن تلبسون القفاز ولا تباشرونها بأيديكم، تبعدونها وبحائل يعني بقفاز مثلا. أما الأشياء الطاهرة مثل التماثيل هذه طاهرة العين، فيجوز لكم أن تبعدوها ولو بغير قفاز، ولكن هذا من عملكم ومن شغلكم. ولو أنكم طلبتم من صاحب البيت ابتداء أنه يفرغ لكم المكان أفضل من أنكم أنتم تباشرونها، فتقولوا لصاحب البيت: المكان الذي نريد أن نشتغل فيه نريده فارغا ليس فيه شيء، يقوم هو بإبعادها. أما إذا اضطررتم إلى ذلك فيجوز، لأنكم تقصدون الشغل ولا تقصدون هذه الأشياء. تفضل يا عبد الكريم. عبد الكريم من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي واحد سؤال ولا سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
فيش النهار الأول متاع رمضان أصبحت سايم، أنا ما مريض بمرض السكر رقم 2.
نعم.
وكما كما القاعدة أصبحت صايم كما السنين الماضية، ولكن بعد حوالي ما شو نص ولا الواحدة بعد الزوال حسيت بناسي ماشي مزيان. تكلمت مع الزوجة كلمت الطبيب وقالت له كيفاش الزوج ديالي، وقال لها يفطر في الحين وكليت.
نعم.
والنهار الثاني صبحت تاو ثانية كليت النهار الثاني.
نعم.
والثالث وحتى الآن اليوم بقيت نصبح سايم، ولكن عبر دائما السكر واش هبط واش طلع واش، والحمد لله هذه ثلاث أيام مزيان السكر بقى مزيان، ما هبط ما طلع بوه يهبط شوية ولكن قادر نصوم إن شاء الله. السؤال هو كيف النهار الأول اللي افطرت فيه والنهار الثاني، النهار الأول اللي افطرت فيه لأن السكر هبط، والنهار الثاني اللي افطرت فيه كيفاش الحل؟ هل يفدي؟ هل أصيمه بعد الحان؟ وكيف وما هي قيمة الفدية هنا؟ وهل يجوز أن أرسلها إلى بعض الأخوان الذي يعيشون في بلادي الأصلي؟
إن شاء الله إن شاء الله يا عبد الكريم. السؤال الثاني،
السؤال الثاني بارك الله فيك.
نعم.
بغيت.
نعم.
عندنا هنا واحد توقيت في فرنسا بين في توقيت المغرب والصبح فقط.
هي.
وحوالي ما يقرب حتى 30 دقيقة 35 دقيقة.
كيف 35 دقيقة؟ إيش هذا 35 دقيقة؟
وفرق بين الأذان والأذان،
بين بين المغرب وإيش؟
كان هذا الاختلاف كان في المغرب في العشاء والصبح.
العشاء العشاء والصبح وليس المغرب.
لا لا اسمح لي.
ايه؟
في العشاء
ايه؟
والصبح.
طيب 35
عندما تسأله للمساجد والمسؤولين يقولون تبع المسجد وتبع اللي بغيت، وكان فرق هذو أخذين بدرجة قدا وهذو أخذين، وكان الفرق بين المساجد والمسجد لا يمر حوالي 2 كيلومتر ولا 3 كيلومتر، وتصيب 30 دقيقة حتى 35 دقيقة فرق بين الأوقات بين هذا الوقت متاع العشاء والوقت متاع المغرب. وبارك الله فيك وشكرا جزيلا.
بارك الله فيك عبد الكريم. مفرقد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. الله
يتقبل طاعات.
آمين.
منك يا رب. يا شيخ، قبل رمضان بكم يوم أنا بالمسجد معي اثنين من الحكيم، فلقينا خاتم فشكينا أنه ذهب أو يعني مو ذهب، فأنا تبنيت الشغلة أخذته ورحت للصايغ عشان أتأكد يعني، فشفته قال إيه هذا ذهب يعني 18 وقيمته 200 درهم. فشنو شيخ يعني، هل أخذي يعني أقدر مثلا أخبر بالمسجد أنه يعني اللي ضايع لأي شيء مثلا
إن شاء الله أبشري يعني.
علي أو أبيع أو أصدق بثمنه أو شلون؟
إن شاء الله إن شاء الله ينفرقت.
شكرا جزيلا.
مرحبا.
الله وياك.
تفضلي يا أماني.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أبن أخي، يا شيخ طيب عندنا في شهر رمضان نحن يدفع عنا الفطرة والله لا.
أعيد يا أماني، أماني أعيد السؤال لو سمحت، صوتك مش واضح عندي.
ابن أخي صايم معينا في شهر رمضان لأخويا يعني.
ابن أخوك صايم في رمضان معاكم؟
صايم معي. نحن يدفع الفطرة والله ذات هو اللي يدفع الفطرة.
تدفعون ماذا؟
الفطرة للفطار يا شيخ.
الفطرة اللي في زكاة الفطر؟
أيوة زكاة الفطر يا
شيخ. طيب وهو إيش علاقته في زكاة الفطر؟
يعني نحن هو ساعتين هو قيم عين يعني نحن نتفعه ونخلو باته هو اللي يشفحه عنده يعني.
كم عمره هو؟
19.
يعني هو الآن منتقل من بيتهم عندكم في البيت عندكم أنتم يعني؟
لا جاينا زيارة عشان العمل يعني.
إيه؟ من طيب جايكم زيارة يعني من مدينة إلى مدينة كذا؟ والآن يصوم معكم في البيت، تسألون هل أنتم ملزمين بإخراج زكاة الفطر عنه؟
نحن والله لا، عشان العمل قريب من بيتنا، نحن بيت أهله يعني.
إيه إن شاء الله.
الثاني يقولون أي حد فطر عندك أول يوم في رمضان أنت تدفع الفطر عنه، صح الكلام هذا يا شيخ
ولا لا؟ أي أحد أفطر عندك
أول يوم في رمضان أنت اللي تدفع عنه الفطر عنه، صح الكلام هذا يا شيخ ولا لا؟
طيب إن شاء الله.
شكرا
لك. مرحبا. طيب طيب أبو ياسين من فرنسا يقول لما نقوم بالعمل أحيانا صاحب المنزل يقدم لنا قهوة أو عصائر أو شيء من هذا القبيل، يقول أحيانا نضطر نجلس على الطاولة التي هم يستعملونها، ومن جملة الاستعمال أنهم يشربون الخمر عليها، يقول ما حكم ذلك يا أبا ياسين؟ بارك الله فيك، يجوز لكم أن تجلسوا على هذه الطاولة وأن تتناولوا المشروبات الحلال في عقيدتنا وشريعتنا ولله الحمد، ما دام أن الطاولة ما يعني يباشر عليها الخمر وما يشرب عليها في هذه الفترة اللي أنتم جلستم فيها. كونهم يجلسون بعد ما تذهبون أو يجلسون في غير وقت الشغل عليها ويشربون، هذا لا يضر بالنسبة لكم، لأن قصدكم أنتم صحيح ومباح في قضية شرب العصير أو القهوة، حتى لو كانت هذه الطاولة يعني يشرب عليها سابقا مثلا أو يشرب عليها فيما بعد مثلا، هذا لا يضر. بارك الله فيك. علي من أبو ظبي يقول أنا قبل رمضان كنت أصلي 4 ركعات بعد صلاة العشاء، يقول الآن ما أصليها وإنما أصلي يعني التراويح مباشرة. علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. عموما هذه سنة ولله الحمد والمنة، ولكن حقيقة ينبغي لك يعني ليس على سبيل الوجوب لا، وإنما السنية والاستحباب، أنك ما تترك السنة الراتبة البعدية لصلاة العشاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر منها ركعتان أو ركعتين بعد العشاء. فأنت الآن تقول حسب ما فهمت من سؤالك بأنك تركت 4 ركعات والركعتين اللي هي السنة الراتبة، فإذا سلم الإمام تأتي بالأذكار والتسبيحات وتأتي بالآيات تقرأها ثم تقوم تصلي ركعتين على أقل تقدير. وإذا كان هناك مجال طيب أنك تأتي بال4 ركعات بعد العشاء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عمل عملا أثبته، والإنسان إذا تعود على عمل مشروع ولله الحمد صالح حتى لو كان سنة الأفضل أنه يستمر عليه. فأنت يا علي الآن أنا أسألك هل تستطيع تصلي 4 ركعات بعد ما ينتهي الإمام من صلاة العشاء؟ إذا قلت لي نعم واظب عليها بارك الله فيك، لك أجر وثواب. تقول لي لا الوقت قصير والإمام يقوم مباشرة، صلي ركعتين على أقل تقدير اللي هي السنة الراتبة البعدية، ولو ما صليت ما عليك شيء، لكن يفوت عليك أجر كبير. علي بن أبو ظبي يسأل عن قراءة المأموم الفاتحة بعد قراءة الإمام، يقول يمكن يشوش علي ما أستطيع أنني أكمل. علي حفظك الله وبارك فيك، هذه مسألة معروفة وبحثناها كثير وأجبنا عليها كثير، وهي قضية قراءة المأموم خلف الإمام. أولا يجب على المأموم أن ينصت إذا قرأ الإمام الفاتح، يجب على المأموم الإنصات إذا قرأ الإمام الفاتح. ثانيا إذا الإمام ما ترك مجال للمأموم يقرأ الفاتحة، هل يقرأ المأموم أم لا؟ قولا من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجوز له أن يقرأ، لأن الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصت، هذا قول. القول الثاني قالوا لا يجب عليه أن يقرأ حتى لو ما ترك الإمام فرصة للمأموم أنه يقرأ، والإمام يقرأ ما زاد عن الفاتح مما تيسر من القرآن، المأموم يقرأ، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القراءة خلف الإمام وخص الفاتحة فقط، قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن. وهذا الحديث يعني حسن إسناده جمع من أهل العلم، وله قصة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر ثم التفت بعد الصلاة وقال من ينازعني، من كان يقرأ خلفي؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لي أرى أنازع القرآن، إذا قرأ لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن. فهذا قالوا نص صريح على خصوصية الفاتحة من العموم، عموم النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت بارك الله فيك إذا استطعت تقرأ اقرأ، إذا ما استطعت تقول ما أستطيع لأن الإمام يقرأ وصوته عالي مثلا أو السماعات قوية جدا، ما عليك شيء، تحمل عنك الإمام لأن مسألة خلافية والخلاف فيها قوي. بارك الله فيك. عبد الكريم من فرنسا يقول مريض بالسكري وأفطر اليوم الأول واليوم الثاني باستشارة الطبيب، يقول ثم بعد ذلك يعني ولله الحمد صمت إلى اليوم، يقول ماذا علي؟ هل علي قضاء؟ هل علي كفارة؟ هل علي فدية أم ماذا؟ عبد الكريم من فرنسا شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك وأحسنت بارك الله فيك حينما أفطرت بعدما أمرك الطبيب عن طريق زوجتك بالفطر، لأن الله تعالى ما أوجب علينا أن نعذب أنفسنا أو أن نلقي أنفسنا بالتهلكة والضرر. الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والله جل وعلا يقول فمن كان مريضا أو على سفر، والآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولذلك المريض يسمح له بالفطر ولله الحمد في نهار رمضان، فقد أحسنت. أما وقد تعدل يعني موضوع السكري عندك الآن وانتظم وأصبحت الآن قادر على الصيام، الحمد لله. ما الذي عليك؟ عليك أن تقضي هذين اليومين فقط، وليس عليك لا فدية ولا كفارة ولا أي شيء آخر. ولو تنتظر الأيام التي يكون فيها النهار قصير كونك مريض في السكر وتحتاج إلى أدوية، طيب يعني في الشتاء مثلا في أيام البرد مثلا في الشتاء النهار قصير والجو بارد، أعتقد تتحمل تقضي هذه ما دمت قادرا على القضاء. بارك الله فيك. عبد الكريم من فرنسا يقول عندنا التوقيت في فرنسا بين العشاء والصبح في اختلاف، يقول في اختلاف كبير جدا، وذكر تقريبا قال 30 إلى 35 دقيقة. عبد الكريم بارك الله فيك، يعني بالنسبة لكم في فرنسا المراكز الإسلامية حسب علمي واطلاعي اجتهدت في مسائل التقاويم هذه وضبط صلاة المغرب وضبط صلاة العشاء وضبط صلاة الفجر، فأنصحك يا أخي الفاضل بالتزام ما يصدر هناك من المجالس، مجالس الفتوى ومجالس الشرعية في المراكز الإسلامية في المدن التي يعني يوجد فيها المسلمون هناك يوجدون فيها، فتلتزمون هذا. بارك الله فيك، فما دام صدر تقويم وصدرت روزنامة وصدر حساب مثلا حتى لو إلكتروني على ضبط الأوقات تلتزمون هذا، تلتزمون ما صدر عن المساجد أو المراكز الإسلامية، وهذا الأمر ينبغي أن لا يكون محل نقاش وحوار، لأنه بلغنا أن هناك يكون فتنة بين الناس وضرر، وهذا ما أتت به الشريعة. الشريعة جاءت بمقصد عظيم، الاجتماع والاتفاق، والأشياء أحيانا يا أخي عبد الكريم تبنى على غلبة الظن، لا يلزم أن يكون المتيقن المجزوم به، لا، ممكن تبنى الأشياء على غلبة الظن. فالله جل وعلا يقول في مسائل الصيام حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والتبين تعرف يعني يختلف من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص. بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير أذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله. الأخت أم فرقد من الشارقة بارك الله فيها تقول قبل رمضان كنا في المسجد ووجدنا خاتم ملقى على الأرض، تقول أنا توليت المسألة هذه نيابة عن النساء فذهبت بالخاتم، شككنا هل هو ذهب، ذهبت به إلى السائق قال نعم هذا ذهب عيار 18 قيمة 200 درهم، تقول الآن عندي ماذا أفعل؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، هذا يسمى لقطة، هذا لقطة، فأنت الآن التقطت الذهب ويدك يد أمانة على هذا الخاتم، ولذلك عندك الآن مسائل في هذا. أولا هذا الخاتم يبقى عندك مدة سنة كاملة، إن لم يظهر تظهر صاحبة الخاتم بعد سنة تملكينه أنت إن شئت أو تصدقت به. المسألة الثانية ينبغي عليك بل يجب التعريف مدة هذه السنة، والتعريف يكون في نفس المكان الذي فقد فيه الخاتم. لكن عندنا مسألة مهمة جدا، وهي هل تنشد اللقطة والضالة في المسجد؟ الجواب لا، لا يجوز إنشاد الضالة واللقطة في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يسأل عن البعير، يقول من وجد البعير الشارد؟ قال لا رده الله عليك. وقال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، لأن المساجد ما بنيت لهذا. طيب أنت تسألين الآن، طيب كيف أتصرف؟ عندك الآن إمام المسجد وعندك المسؤولة إذا كان في قسم النساء، تخبرينها بأن قطعة ذهب، لا تقول إلا خاتم، تقولين قطعة ذهب صغيرة وجدناها في المسجد، إذا أحد سأل هذا رقم جوالي أو هذا رقم تلفوني، أعطيه من تسأل عن القطعة، قطعة الذهب الصغيرة، ويبلغ الإمام. إذا جاء والله يسأل شخص يعطى هذه القطعة، إذا بعد سنة ما أتى أحد يسأل فأنت بالخيار، تملكينها أو تتصدقين فيها. أماني من ليبيا تقول عندي ابن أخي يعني زارنا وصام عندنا الآن وسيبقى إلى آخر رمضان كما فهمت، تقول هل يلزم علينا أن نخرج عنه زكاة الفطر؟ أختي أماني بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الشاب الذي عمره 19 عاما، هذا هو الذي يخرج زكاة الفطر عن نفسه إذا كان مقتدرا، ولا يجب عليكم إخراج زكاة الفطر عنه، وإنما هو الذي يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، إلا إذا كان أهله قالوا له بأنه سنخرج عنك، يكتفي بإخراج أهله عنه. أما إذا لم يخرجوا عنه فهو الذي يقوم بإخراج زكاة الفطر عن نفسه. أحببتم أنتم تتبرعون له لا بأس، بشرط أن تخبرونه حتى يستحضر النية. وزكاة الفطر هذه تسمى عند أهل العلم زكاة رمضان وزكاة الفطر، وتسمى زكاة البدن، زكاة البدن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن زكاة الفطر بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، ولذلك هو الأفضل إذا كان يملك المال يخرج الزكاة عنه، ما يملك المال تخرجون أنتم عنه. تفضل يا معزام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أمس الحمد لله قمت بعمرة.
نعم.
ولي 3 سنوات تقريبا، عزك الله وأكرمك والسامعين، ألبس جزمة في الطواف في السعي.
نعم.
فلما جيت قال لي زوجي لا، إذا كانت الجزمة مغطية الكعب ما تجوز، يعني لو كانت هاف أو مكسوس من الخلف أيوة، أما كده عليك فدية أو جمع.
نعم.
طيب السؤال الثاني، هل الزوجة الموظفة تخرج زكاة الفطر عن نفسها أم الزوج يخرجها عنها وعن أبنائها؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، لما تجينا في الصلاة آية السجدة ممكن نتركها مع نسجد؟
سجدة التلاوة؟
أي سجدة التلاوة
في الصلاة؟
وخارج أي في الصلاة؟
نعم.
وفي خارج الصلاة ممكن يعني نسجد كده، يعني نقرأ القرآن نحن بدون يعني تغطية أو شرشف، نقرأ القرآن كده يعني في البيت
إن شاء الله،
فأسجد عادي كده ولا يجب أن أكون لابس ال
إن شاء الله؟
طيب السؤال الرابع، إذا في آخر ركعة السجدة الأخيرة شكيت هي سجدة أو سجدتين، أسجد سجدة وبعدين أتشهد وبعدين أعمل سجود سهو أو أعيد الركعة؟
وأنت في التشهد يعني؟
أيوة أنا في آخر ركعة وسجدت سجدة وما أدري هي سجدة ولا سجدتين.
وعندك دائما هذه ولا أول مرة
لا
يحصل؟
لا لا مو دائما، لا لا مو دائما
إن شاء الله.
العافية شكرا يا
مرحبا معزم أهل. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج القائم.
الله يحفظك. آمين.
الله يحفظك. سؤال واحد يا شيخ، من هم المستغفرون بالأسحار؟ جزاك الله خير.
مرحبا أختي. فضيلة طلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال. شو حكم لعق الشفتين يعني
أثناء الصيام؟
الصائم. نعم.
إن شاء الله يا طلال. مرحبا. فضل أم إبراهيم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
العام بخير.
أنت طيبة.
الله
اخفض التلفزيون ام ابراهيم. ام ابراهيم
ان شاء الله.
اي كلميني من الهاتف الله يرضى عليك.
الشيخ اليوم عندي معتكف
اي
واخذ دواء حق العلاج يعني، وقالوا لي بتسوين فحص دم وخذوا مني الدم واني صايمه، يعني هذا صيام يصح ولا شيخ؟
ام ابراهيم انت تسالين عن اخذ الدم للصائم؟
ايه
اي انت صايمه اليوم؟
صايمه صرت، بس انا اخذ علاج.
اي تاخذين علاج؟
قالوا لي سيري تسوي فحص دم، انت من 6 شهور ما سويتي فحص دم تسوي.
ايوه
خذوا مني الدم الحين، صيامي مقبوله ولا شيخ؟
ان شاء الله يا ام ابراهيم.
وبعدين عندي سجاده يا شيخ، جابت لي بنتي هديه.
اي
وكتبت اسمي، واني يعني قلت يا يعني يجوز ولا ما يجوز هذا اسم اللي مكتوب فوق السجاده باسمي. وهذا بغيت يعني توضحت يا شيخ
ان شاء الله.
شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. تفضلي يا نوره.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تقبل الله منا ومن
جميع. امين يا رب.
شيخ انا عندنا مره سالتك عن الدوره الشهريه يا شيخ، قلت عندي اضطرابات، قلت لي اني ارجع الايام القديمه. المشكله يا شيخ انها صارت عندي مشكله، وهي شيخ اني احتفظت عن الايام لكني عملت ولا اعلم هل صحيح او لا، عملت بغالب ظني واخذت احتياطي، يعني اشك مثلا اليوم السادس السابع اخذ مثلا اليوم الخامس السادس اخذ نهايه السابع من باب الاحتياط، ولا اعلم الشيخ هل صحيح او لا، لاني يا شيخ انا يا شيخ بدايه دورتي السنوات الاولى كانت تمشي على كذا، بعدين وصلت ل20 صارت تزيد يوم، فانا ارجع على بدايتها اللي توقعت السابع فاخذ نهايه اليوم السابع من باب الاحتياط، ولا اعلم الشيخ هل هي صحيحه اصلي في
إيه. لكن انت الله سامحيني اختي نوره، انت الان الله يسلمك الدم معاك مستمر ولا يتقطع؟
لا لا شيخ، هو يزيد احيانا ما اشوف الظهر الا اليوم 11 او بعده يوم 15 احيانا يوم الثامن،
يعني يكون الدم متصل؟
يكون متصل؟ لا لا شيخ هو مو متصل، اقصد ان الظهر اللي كنت اشوفه في اليوم السادس السابع ما كنت او الثامن الاخير ما كنت اشوفه في اليوم السابع، يعني اخر شيء ما كنت اشوفه الظهر بعد ما صارت معي اضطرابات. أنت شيخ أشفني أني أرجع لليوم السابع في الأيام العادية اللي كنت أظهر فيها، فأنا شيخ أخذها أقول يا شيخ من باب الاحتياط اليوم السابع في الآخر اليوم السابع، فالأعلم الشيخ هل فعلي صحيح باب الاحتياط اليوم السابع؟
أبشر يا نورة،
الله يحفظك،
بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عبد الكريم من فرنسا، انتهينا الله المستعان. أماني 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 من ليبيا. أماني تقول في مقولة عندنا بأن الذي يفطر عندك أول يوم يلزمك أن تدفع عنه زكاة الفطرة، تقول هل هذه المقولة صحيحة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه مقالة باطلة، هذه مقالة باطلة وليست صحيحة، ولو أن كل شخص يعني أفطر عنده آخر لزمته زكاة الفطر لكان يعني أغلب الناس يمتنعون عن مثل هذا الأمر، فلذلك أخت الفاضل هذا غير صحيح، هذا الكلام باطل ومردود، ولا يجوز نقل هذا الكلام إلا على سبيل التحذير والتنبيه مثلا، ويقال للناس هذا الكلام مردود على الشخص وباطل. زكاة الفطر فريضة، وصحيح الشخص الذي إذا هو التزم الإنفاق على أشخاص ليسوا من عائلته يقولون يخرج زكاة الفطر، أما والله شخص أفطر عندك أول يوم لزمتك زكاة الفطر عليه هذا الكلام باطل. أم عزاء من السعودية تقول يعني اعتمرت أمس، تقول من 3 سنوات كنت ألبس الجزمة في الطواف والسعي، ومعلوم بأن الجزمة تغطي القدم كاملا، تقول زوجي قال لي بأن هذا ما يصح لأن الجزمة مغطية ظاهر القدم، فتقول يعني ما الحكم؟ أختي أم عزاء بارك الله فيك وبارك الله في زوجك، وأخبري بأن المرأة يجوز لها أن تلبس المخيط، بل يجب عليها أن تلبس المخيط في الإحرام، ومن ذلك أيضا لبس أكرمكم الله الجزمة أو الحذاء أو النعال أو الجوارب أيضا، كل هذا جائز. هذا ممنوع على الرجل، الرجل غير المرأة في باب اللباس في الإحرام، يختلف عن المرأة، ولذلك الرجل يتجرد من المخيط ويلبس إزار ورداء وأيضا يحصل على رأسه، وهذا لا يكون للمرأة. وكذلك يحرم بنعلين، يحرم بنعلين، ما يحرم بالحذاء مثلا أو الجزمة مثلا، لا. أما المرأة فلا، المرأة تختلف، ولذلك يمكن أبو عزام اختلف عليه الأمر وظن بأن هذا يشمل النساء، لا، النساء غير الرجال في مسائل اللباس في الإحرام. أم عزام تقول بالنسبة للزوجة الموظفة، هل تخرج عن نفسها زكاة الفطر أو يقوم زوجها بإخراج زكاة الفطر؟ أم عزام بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يخرج زكاة الفطر عن نفسه إلا إذا كان عاجزا مثلا، أو كان مثلا رب الأسرة يقوم بإخراج الزكاة عن الجميع. لكن إذا كانت المرأة موظفة وحبت هي تخرج زكاة الفطر عن نفسها فهذا أفضل، تقوم بإخراج زكاة الفطر عن نفسها، ولو قام زوجها وتكفل بهذا أجزأ ولله الحمد. أهم شيء أن تستحضر المرأة النية، لأن زوجها قام وتبرع عنها بزكاة الفطر. وبعض العلماء يرى بأن هذا واجب على الزوج، لأن نفقة المرأة واجبة على زوجها، ومن خلال هذه القاعدة قالوا يلزم الزوج الإنفاق على زوجته، وأيضا كل ما يجب فيما يتعلق مثلا بزكاة الفطر بخلاف زكاة المال ما يجب عليه، وإنما المرأة تخرج زكاة المال من مالها. وأما زكاة الفطر قالوا يلزم الزوج أن يخرج عن زوجته وعن أولاده، لأن نفقتهم واجبة عليه، نفقتهم واجبة عليه. وبعض العلماء يقول إذا استقلت المرأة وكان عندها قدرة مالية على إخراج زكاة الفطر تخرج عن نفسها، وهذا أفضل لا شك في ذلك. أم عزام تقول يعني بالنسبة لسجود التلاوة، هل يمكن نترك سجدة التلاوة في الصلاة؟ وإذا كنا خارج الصلاة يمكن نسجد للتلاوة وأنا تقول من غير حجاب؟ أختي أم عزام بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسجدة التلاوة حكمها سنة وليست بفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سجد سجود التلاوة في الصلاة وترك أيضا حتى يبين بأنها سنة، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعلن هذا وسجد مرة وترك مرة أخرى ليعلم الناس أن سجدة التلاوة ليست بفريضة، وهذا قول جماهير أهل العلم. المسألة الثانية بارك الله فيك، بالنسبة لسجدة التلاوة خارج الصلاة، هل يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك؟ قولان لأهل العلم، جماهير العلماء ذهبوا إلى أن سجدة التلاوة يشترط لها ما يشترط للصلاة، ولذلك قالوا لا بد أن يكون القارئ على طهارة، أو الذي يريد أن يسجد سجدة التلاوة على طهارة، يستقبل القبلة، يستر يعني يلبس اللباس الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة، إذن المرأة تغطي وكذا. هذا قول جماهير أهل العلم. القول الثاني ذهب جمع من السلف وهو اختيار جمع من أهل العلم من أهل التحقيق على أن سجدة التلاوة ليست بصلاة ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ سورة النجم سجد في آخره وسجد معه الجن والإنس ممن سمع، حتى مشركي قريش سجدوا. فقالوا بأن سجدة التلاوة هذه دليل على أنه لا يشترط لها ما يشترط للصلاة، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه الراجح أن سجدة التلاوة ما يشترط لها ما يشترط للصلاة، وعليه يجوز لك إذا كنت كاشفة مثلا عن رأسك أو شيء من بدنك ومريت بسجدة التلاوة تسجدين ولله الحمد والمنة. أم عزام من السعودية تقول أنا في آخر ركعة شكيت وأنا في التشهد، هل سجدت سجدة أو سجدتين؟ ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم عزام بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما دام أن هذا يعني ليس وسواسا وليس عادة لك وإنما حصل مرة واحدة، فإنك بارك الله فيك إذا أنت في التشهد الأخير جالسة للتشهد الأخير وغلب على ظنك أو شككت بأن أنت ما سجدت إلا سجدة واحدة، وأنت جالسة تقولين الله أكبر وتسجدين وترفعين ثم تكملين التشهد ولله الحمد والمنة وتسجدين للسهو قبل السلام، ما تقومين ولا تبطلين صلاتك ولا تبطلين الركعة، لأن هذه الركعة الأخيرة. أنت شككت في الركعة الرابعة من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، أو في الركعة الثالثة من صلاة المغرب أو الثانية من صلاة الفجر، وأنت في التشهد ما تنتقض الركعة، لأنك ترجعين السجدة ستكون الأخيرة اللي نسيتيها، ترجعين إليها ثم بعد ذلك تجلسين تعيدين التشهد ما دام أنك ما سلمت، تعيدين التشهد وتكملين وتسجدين قبله السلام وتسلمين سلام الصلاة. أم محمد من أبو ظبي تسأل تقول من هم المستغفرون بالأسحار؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، هذا امتداح لمن يقوم الليل ويستغفر الله عز وجل، ولذلك الله جل وعلا قال والمستغفرين بالأسحار، قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا الوقت طبعا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطي، هل من داع فأستجيب، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. ولا شك بأن هذا امتداح لمن يقوم الليل خاصة في الثلث الأخير من الليل، لأن هذا من أعظم الأوقات، وهو الوقت الذي يتجلى فيه الإله سبحانه وتعالى وينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن قول الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار قال الذين يصلون، يصلون قال يصلون، سمى الصلاة استغفارا لأنها تشتمل على الاستغفار. ومن أهل العلم من قال والمستغفرين بالأسحار الذين يأتون بالعبادات ومن جملتها الاستغفار، فهم يصلون يقرؤون القرآن يذكرون الله ويستغفرون. بارك الله فيك. طلال من دبي يقول ما حكم لعق الشفتين أثناء الصيام؟ طلال بارك الله فيك، أنت تسأل عن حكم الصيام لمن لعق شفتيه، الجواب بأن صومه صحيح، صومه صوم الصائم صحيح، ولذلك الصائم يبلع ريقه، يبلع ريقه وممكن يرطب شفتيه يعني لسانه مثلا أو بلعابه، هذا لا يضر الصوم ولله الحمد والمنة. أم إبراهيم من أبو ظبي تقول أنا ذهبت لأخذ دواء من المستشفى فقالوا لي لا أنت من 6 أشهر ما أجريت تحاليل، لازم تسوين تحاليل، تقول أخذوا مني دم، ما حكم صومي؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، في قول جماهير أهل العلم أن صومك صحيح ولله الحمد، صومك صحيح، لأن أخذ الدم هذا يكون بكمية كبيرة، وجماهير العلماء يقولون بأن هذا لا يضر الصائم، لا يضر الصائم. هناك مذهب فقهي يقول بالفطر، يعتمدون في ذلك على قول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجم، لكن اطمئني صومك صحيح ولله الحمد والمنة. أم إبراهيم من أبو ظبي تقول بنتي جابت لي سجادة لكن مكتوب عليها اسمي فوق السجادة، ما حكم ذلك؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، يجوز لك استعمال السجادة هذه التي كتب عليها اسمك، لكن أنا سبق أنني نبهت أنه ما ينبغي للناس أن يتوسعوا في هذا، وخاصة إذا كان الاسم يشتمل على لفظ الجلالة، ولذلك للأسف بعض الناس ما ينتبه لهذه القضية، يجيب سجادة لأبيه ولا لأخيه ولا لصديقه مثلا ويكتب على اسمه عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد الكريم، وهذا السجادة تعرفون تلقى في الأرض، ونحن أمرنا بتعظيم كل ما أمر الله بتعظيمه، ومن تعظيم الله تعظيم أسمائه الحسنى، تعظيم أسمائه الحسنى، فما ينبغي التوسع في هذا. الهدية يعني صحيح يعني فيها إدخال الفرح والسرور على المهدى إليه، لكن ليس بالضرورة أنه لابد أني أكتب اسم المهدى إليه على السجادة. عموما أختي إبراهيم صلي عليها لا بأس، واحتفظي بها، يعني بمعنى إذا خلصتي ارفعيها عن الأرض، ارفعيها عن الأرض، حتى لو كان الاسم غير معبد، عندنا لغة العرب يعني لها قيمة في الإسلام، قيمة في الشريعة، ولذلك الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ما ينبغي الإنسان يمتهن لغة العرب، واسمك يعني اسم أكيد من أسماء العربية التي ما ينبغي أن تمتهن بمثل هذه الحالة. تفضلي يا خلود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ السؤال الأول، أنا يعني عملت ملكة مثل نفسي،
عملتي ايش؟
يعني عقد.
عملتي ماذا؟
عقد زواج.
عقد زواج ايوه.
ايوه فالان يعني انا مثلا لو كلمت زوجي له حاليا اكلمه في الليل يعني نتواصل معه كذا، فبالنهار يجيني كذا زي التفكير بالكلام اللي تكلمت به في الليل احيانا كذا، احيانا يعني ما اعرف كيف يجي تفكير وكذا اشياء احس زي قشقريرة بجسمي فما حطم صيامي.
طيب يا خلود.
يا شيخ مع انه انا يعني في بدايه اسبوع قهري فما تنصحني يعني ايش استخدم لهذه الاشياء في رمضان؟ فبحس انه صيامي مو مقبول او انه انا اشتمل على الناس اللي يعني ما اعرف كيف، حس كذا بلخبطه وما اعرف رحت عند رقاه وقال لي في شيء ثاني وما اعرف هل ياثر، هل هذا من هذه الاعراض او انه لا؟ انا يعني مع انه انا يا شيخ ظلمني نهار رمضان ما اكلمه ولا اتواصل معه، وبالليل احيانا لما اهلي يرغموني وكذا يقولوا لي عيب وما اعرف كيف.
انت ذكرتي يا خلود ذكرتي وسواس قهري قلتي؟
كان بي زمان فتعالجت منه وكذا، واحيانا لما استمع الرقية احس بنزل شديد في جسمي.
طيب ان شاء الله يا خلود بعطيك نصيحة.
انا محافظة على الاذكار محافظة على الصلوات وما احب اخذ يعني ما اعرف كيف.
ان شاء الله ابشري يا خلود ابشري يا خلود ان شاء الله بعطيك نصيحة. طيب
الثاني
ايوه
يا شيخ يجوز ان برمضان يعني نتهي على اللي يعملون السحر واللي يتعاملون بالسحر سواء رجال او نساء الساحر نفسه، يجوز لنا او لا يعني نتركهم كذا لله؟
كيف في رمضان السحرة ايش تتفرجين يعني عليهم؟
لا نجوز ندعي عليهم.
ندعي عليهم
ايوه يجوز نحن ندعي عليهم بهذا الشهر ولا لا نطرح يعني نتركهم لله؟
ان شاء الله يا خلود.
والسؤال الثاني يا شيخ انا يعني مخاصمة مع احد من فترة فما بكلمها من فترة، فجأة رمضان من أيام خاصمين يعني مجموعة نساء كذا ثلاث أو سنتين يعني أهم قلت حقي ويعني ما أعرف أصلي من الكلام، فأنا ما كلمتهم هالفترة فجأة رمضان من أيام على يعني ما نكلم بعض يعني حتى لو تلاقينا يعني يكون في الوقوع، أما القلوب يعني حس أنهم يعني أني شايلة عليهم شيء.
طيب
يعني أنا من دول الناس اللي هم يعني اللي في رمضان وأنا وياهم متخاصمين يعني الله سبحانه وتعالى ما يرضى عني
إن شاء الله. طيب واضح
يعني وأنا مثلاً أنا لو ما سامحتهم يعني عادي ولا لازم؟
طيب واضح يا خلود. عندك سؤال آخر؟ طيب بارك الله فيك يا خلود. طيب نورة من السعودية بارك الله فيها. طبعاً نورة سألت عن مسألة اللخبطة اللي عندها في الدورة الشهرية، تقول يعني أنت سبق أنك نصحتني أني أرجع إلى عادة الأصلية، تقول الآن بدأت يعني أحتاط. أختي نورة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه المسائل ينبغي أن تلتزمي يعني جواب واحد ولا تتشتتي، يظهر والله أعلم أنا ما أدري لكن أتوقع أنك تنتقلين هنا وتنتقلين هنا وتسألين مفتي هنا ومفتي هنا ويحصل عندك يعني تشتت زيادة على اللخبطة اللي عندك، فلذلك أحيانا قد يكون المجيب للسؤال ما استوعب السؤال كامل، قد يكون مشغول باله مثلا، فلذلك بارك الله فيك التزم النصيحة الأولى. قضية أنك تحتاطين، أنت الآن ينزل عليك الدم، فإذا انقطع الدم وظهر الطهر خلاص أنت طاهر، ويعرف الطهر بشيئين ودائما نكرر ونلقن الناس هذا الشيء، القصة البيضاء والجفاف وهو النقاء التام، نزول شيء بعد الطهر هذا من الكدرة أو الصفرة أو الإفرازات أو الخيول، هذا كله ليس بشيء، هذا ليس بشيء، فأنت بارك الله فيك التزمي ما سبق ذكره لك، وإذا أطبق عليك الدم وهذا ما ذكرتي أنت لكن أنا أذكر لك أطبق عليك الدم بحيث أصبح مستمر معك تمكثين 15 يوم وبعدين تغتسلين وتصلين بارك الله فيك. خلاص خلود سامحيني من اليمن لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتك الأربعة بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.